أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يخفى على الإخوة الكرام بأنه قد تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى مبحث من المباحث المهمة، والذي كان عبارة عن أننا كيف نتعرف على أن مسألة ما من العقائد أو ليست من العقائد، حتى بالتالي يجب الاعتقاد بها أو لا يجب الاعتقاد بها. وقلنا بأن ذلك يعرف من خلال الشارع المقدس وعن طريق الأخبار، أخبار الشارع المقدس أو من ينوب مناب الشارع المقدس وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشرنا إلى مبحث أيضا من المباحث المهمة الذي أشار إليه المصنف وقال ينبغي أن يهتم به فيدرس دراسة وافية. والمبحث هو عبارة عن هل كل ما يطلب فيه الاعتقاد والإيمان مأخوذ كموضوع في قبول العمل أو لا؟ وقسمنا ما يجب فيه الاعتقاد إلى قسمين. قلنا القسم الأول ما يجب فيه الاعتقاد وأخذ كموضوع مقوم لعنوان الإيمان، والقسم الثاني ما يجب فيه الاعتقاد ولم يؤخذ كموضوع مقوم لعنوان الإيمان. وقلنا لو ذهبنا إلى أنه لا يوجد قسمان للعقائد، وإنما يوجد قسم واحد، وهو كل ما يجب فيه الاعتقاد فهو ركن من أركان الإيمان أو هو ركن للإيمان. بالتالي راح يكون كل دليل يدل على وجوب الإيمان يدل بالالتزام على ركنية الامتثال، وقد تقدم هذا الكلام في الدرس السابق. ولو لم نقل، هذه الإشارة المهمة اللي راح من خلالها ندخل إلى المطلب الجديد الذي أشار إليه المصنف. لو ذهبنا إلى أنه لا توجد ملازمة بين وجوب الاعتقاد وبين ثبوت ركنية الاعتقاد للإيمان، يعني ماكو أي تلازم، فش نحتاج؟ نحتاج إلى أن نبحث عن أمرين. الأمر الأول نبحث عن ثبوت حكم بوجوب الاعتقاد، هذا أولا. فهل يجب الاعتقاد بهذا الشيء؟ افرض البرزخ، فلنفترض الرجعة، فلنفترض البداء، أو لا يجب الاعتقاد بهذا الشيء. ثم ننتقل إلى أمر آخر، إلى مرحلة ثانية كما قال المصنف، وهو بعد وجوب الاعتقاد بهذا الشيء هل تثبت ركنية الاعتقاد للإيمان أو لا تثبت ركنية الاعتقاد للإيمان؟ فلا بد من البحث عن مرحلتين، المرحلة الأولى وجوب الاعتقاد بهذا الشيء، والمرحلة الثانية في ثبوت ركنية الاعتقاد للإيمان، أو بعبارة أخرى بأنه ركنية هذا الشيء حتى بالتالي يكون موضوعا للآثار أو يكون موضوعا لقبول الأعمال والثواب. الآن المصنف يجي يبحث عن قيمة الدليل الظني في هاتين المرحلتين، يا مرحلة المرحلة الأولى وهي ثبوت حكم بوجوب الاعتقاد، والمرحلة الثانية ثبوت ركنية الاعتقاد للإيمان. حتى بالتالي ايش راح يصير؟ يصير موضوع قلنا لقبول الأعمال، لقبول الأعمال. فإذا البحث يقع في قيمة الدليل الظني في هاتين المرحلتين، فإن شاء الله سوف نبين هذا الأمر. نجي إلى البحث في المرحلة الأولى، ما ننسى البحث في المرحلة الأولى وهي ثبوت حكم وجوب الاعتقاد. البحث في المرحلة الأولى بحث فقهي، المصنف يقول، وهو نظير البحث في مسألة وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو الوجوبات الأخرى. فعندما نبحث في مسألة هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، واقعا بأن هذا البحث هو من المباحث الفقهية. فالمصنف يقول البحث في المرحلة الأولى هو بحث فقهي. ليش بحث فقهي؟ لأن جاي نبحث في وجوب الاعتقاد، يجب الاعتقاد أو لا يجب الاعتقاد، فهو بحث في الوجوب وعدم الوجوب، وهو من المباحث الفقهية. فنجي نقول بأنه البحث في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا يوجد مانع من شمول دليل حجية الظن، لأن احنا كلامنا وين إخواني، حتى يكون كلامنا دقيق، كلامنا قيمة الدليل الظني في المرحلتين. فإذا إجانا دليل ظني كشفه كشفا ناقصا ودل الدليل الظني على وجوب الاعتقاد بهذا الشيء، فهذا يكفي هذا الدليل الظني لو ما يكفي هذا الدليل الظني، مثل الظهور، مثل خبر الواحد إجاني وقال لي بأنه يجب الاعتقاد في الرجعة، يجب الاعتقاد في البداء، يجب الاعتقاد في تفاصيل البرزخ، يجب الاعتقاد في كذا. فعندما يأتي دليل ظني ويخبرني عن وجوب الاعتقاد هذا يكفي أو لا يكفي؟ المصنف قال البحث في المرحلة الأولى بحث فقهي نظير البحث عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا البحث بحث وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ما عندنا أي مانع من شمول دليل حجية الظن له. فمثل الظهور، إذا إجا عندنا دليل ظاهر في الوجوب فيمكن الأخذ بهذا الدليل الظاهر، إذا إجانا خبر واحد يدل على الوجوب فيمكن الأخذ بهذا الخبر، وبالتالي يجب الدعاء عند رؤية الهلال. فكذلك المسألة في ثبوت الحكم في وجوب الاعتقاد، هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، البحث في المرحلة الثانية المصنف قال البحث في هذه المرحلة بحث مهم، وهذا البحث تترتب عليه آثار عظيمة، وهذه الآثار العظيمة هي من المسائل الابتلائية عامة البلوى. زين، بالتالي شو تريد تقول شيخنا؟ قال قد يقال بأن لا يكفي الدليل الظني في المرحلة الثانية على ثبوت ركنية الاعتقاد للإيمان، ما يكفي عدم كفاية الظن فيها في مسألة ثبوت ركنية الاعتقاد للإيمان، لا عادش نحتاج، بل لابد من تحصيل القطع واليقين بركنية الإيمان. مثلا أفرض عندنا مسألة البداء، مسألة البداء وهي إظهار ما خفي على الناس، إظهار ما خفي على الناس لمصلحة معينة. فمرة يجينا دليل ظني يثبت ركنية البداء، يعني شنو ركنية من لم يعتقد بالبداء فلا تقبل أعماله. فالبداء ركن من أركان الإيمان، يجب أي يجب الاعتقاد به أولا، ثانيا بأنه ركن من أركان الإيمان. فمن لم يعتقد به لا تكون أعماله مقبولة. فمرة يجينا دليل ظني نقول هذا يكفي في ثبوت ركنية البداء أو لا يكفي في ثبوت ركنية البداء. المصنف قال قد يقال بعدم كفاية الظن، لا عاد ايش نحتاج؟ نحتاج إلى تحصيل القطع واليقين بركنية الإيمان. فايش نحتاج؟ نحتاج إلى تواتر، بحيث بأن باعتبار أن التواتر يعني هو دليل قطعي، فنحتاج إلى تواتر يثبتن أن البداء ركن من أركان الإيمان وهو موضوع لقبول الأعمال. فقد يقال بعدم كفاية الظن فيه، يا فيهم في من في المرحلة الثانية، لا تنسون إخواني في المرحلة الثانية وهي ثبوت ركنية الاعتقاد للإيمان، بل لا بد من تحصيل اليقين بركنية الإيمان. هذا واضح لحد الآن، لزموها بيتكم. هاي المرحلة الأولى لا مانع من شمول دليل حجية الظن، فإذا إجانا خبر واحد وأخبرنا مثلا، جاي نمثل إحنا، أخبرنا بأن البداء يجب فيه يجب الاعتقاد بالبداء ويجب الاعتقاد بالرجعة، وإجانا دليل ظني، فماكو مشكلة نقول نرتب الأثار، وما عدنا أي مانع من شمول دليل حجية الظن المن دليل حجية الظن للمرحلة الأولى وهي ثبوت الحكم بوجوب الاعتقاد. ومرة نجي للمرحلة الثانية نقول يكفي الظن في ثبوت الركنية، فالبداء ركن من أركان الإيمان وبالتالي يكون موضوع لقبول الأعمال وغيرها أو لا. فإذا أجانا دليل ظني فقال بأن البداء ركن، فإجى المصنف قال قد يقال بأنه لا يكفي الظن، بل لا بد من تحصيل القطع واليقين بركنية الإيمان. زين، على هذا الأساس شيخنا ايش راح يترتب؟ على هذا الأساس شنو اللي راح يترتب؟ المصنف قال على هذا الأساس راح ينفتحن البحث في إمكانية التمسك بالإطلاق، بإطلاق الآيات المتقدمة اللي راح نبينها هسه، حتى لو قلنا بالملازمة بين وجوب الاعتقاد وركنية الإيمان. فشرح من خلال هذا شرح ينفتح، راح ينفتح لنا بحث. هذا البحث شنو؟ البحث في إمكانية التمسك بالإطلاق حتى لو قلنا بالملازمة، بالملازمة بالملازمة بين من؟ بالملازمة بين وجوب الاعتقاد وبين ركنية الإيمان. فإذا جاء الدليل ودل على وجوب الاعتقاد بالبداء مثلا، مثلا إخواني جاي أمثل، فإذا جاء الدليل وقال يجب الاعتقاد، فعلى أساس الملازمة المتقدمة قلنا لازم ذلك هو ركنية البداء، وبالتالي يكون موضوعا لقبول الأعمال. فيقول المصنف هذا الكلام راح يفتح لنا البحث في إمكانية التمسك بالإطلاق حتى لو قلنا بالملازمة في وجوب الاعتقاد وركنية الإيمان. بيننا ذلك شيخنا قال نجي للآية المباركة. الآية المباركة قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا المؤمنون، كل آمن بالله الرسول والمؤمنون وملائكته، فإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فشنو هاي؟ يقول هذا وجوب التدين، يدل هذه الآية تدل على وجوب التدين وتدل على ركنية التدين. شنون؟ قال فإن دلالته على ذلك هو وجوب التدين والركنية في الكتب السماوية مثلا، يعني قال وملائكته وكتبه، حتى في فرض عدم العلم دلالة إطلاقية، يعني حتى لو لم نعلم بأن الإيمان بالكتب، وجوب الإيمان بالكتب، الاعتقاد بالكتب وركنية الاعتقاد بالكتب، ما حصل عندنا العلم، قال مع عدم حصول العلم، مع عدم حصول العلم يمكن أن نستفيد من خلال الإطلاق استفادة الركنية، لزوم الإيمان وإطلاق الركنية. ليش؟ المصنف قال لأن المقصود من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا إنشاء من قبل المولى، إجا المولى أنشأ قال آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، لكن إنشاء وبيان لزوم الإيمان بلسان الإخبار، الإنشاء وبيان لزوم الإيمان، لكن من بين الإيمان إيمان النبي صلى الله عليه وآله وإيمان المؤمنون، هذا كان بلسان الإخبار. نجي للقدر المتيقن، شنو القدر المتيقن؟ لزوم الإيمان مع العلم بأن لله كتبا. قدر المتيقن، احنا لو شكينا فالقدر المتيقن شنو؟ إذا صار عندنا علم فيلزم الإيمان بأن لله كتبا. وأما في فرض الجهل فالآية تدل على اللزوم، لزوم الإيمان بمن؟ بالإطلاق، الآية مطلقة ما قالت في فرض العلم، قالت والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، ما بينت قالت بأنه في فرض العلم، فهي مطلقة من هذه الناحية، وبالتالي الإطلاق دلالته دلالة قطعية لو دلالة ظنية. شوف وين مصنف وين يبحث، شوف طريقة استدلاله، قال نستفيد ذلك من الإطلاق، وبالتالي الإطلاق دلالته دلالة ظنية وليست دلالته دلالة قطعية، فإذا قيل بعدم كفاية الظن فلا تثبت ركنية الإيمان. فمن يتمسك بالإطلاق على لزوم الإيمان بالله وبكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد بين رسله، هذا يتمسك بالإطلاق على فرض أنه يكفي الظن، وما نحتاج إلى القطع واليقين في مسألة لزوم الإيمان وركنية الإيمان. وإذا قلنا بعدم كفاية الظن، لا يكفي الظن، فلا يمكن الالتزام بذلك، لأن الإطلاق دلالته دلالة ظنية، فلا يلزم من ذلك الإيمان بأن لله كتبا، فلا تثبت ركنية الإيمان بالكتب في فرض الجهل بأصل وجود الكتب. شوكت في فرض الجهل بأصل وجوب الكتب، هذا واضح إن شاء الله. وعليه بالنتيجة المصنف يقول لابد أن نفرق، لابد من التفكيك بين وجوب التدين بين وجوب التدين وبين ركنية الإيمان، بين وجوب التدين وبين ركنية الإيمان. فركنية الإيمان لا يكفي فيها، لا يكفي فيها الظن، لا يكفي، بل لا بد من تحصيل القطع واليقين. فلو إجاني خبر وقال بأن البداء من أركان الإيمان، أقول هذا لا ما يكفي، لأن هذا الخبر دلالته دلالة ظنية، ونحن نشترط في ركنية الإيمان نشترط؟ نشترط القطع واليقين. إذن المصنف قال لا بد من التفكيك بين وجوب التدين وبين ركنية الإيمان، وبين ركنية الإيمان. فيقال بأن من لم يؤمن بالكتب في حال حصول الظن بوجودها يكون فاسقا، ولا دليل على نفي إيمانه، بل الدليل على الثبوت، ثبوت الإيمان. شنو الدليل على ثبوت الإيمان؟ هو سيرة المتشرعة. فبالتالي من لم يؤمن بالكتب في حال حصول الظن، يعني إذا إجاني خبر ظني قال لا بد أن تؤمن بالكتب وأنا ما آمنت، فهل ينتفي عن الإيمان؟ مصنف قال لا ينتفي عنك الإيمان، غاية ما في الأمر تكون فاسق. ولا دليل، ما عندنا دليل على نفي الإيمان، بل عندنا دليل على ثبوت الإيمان. شنو الدليل على ثبوت الإيمان؟ قال هو سيرة المتشرعة الجارية. هاي سيرة المتشرعة، من لم يؤمن ببعض الأمور كصحف موسى، أفروض الملائكة، الرسل، غير الخاتم، لجهل لا لعلم، فهو مؤمن. نعم، لو قيل بكفاية الاعتقاد الإجمالي كأن يقول المكلف أعتقد بما يعتقد به النبي صلى الله عليه وآله في الواقع وما ينكر شيء، هذا يكفي، يعني يتحقق الإيمان للعقيدة على نحو الإجمال. فنقرأ هذا المقدار إخواني، باعوا التفتوا إلى عبارة المصنف. قال قيمة الدليل الظني في المرحلتين، والبحث في المرحلة الأولى بحث فقهي نظير البحث في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لا يوجد مانع من شمول دليل حجية الظن كالظهور وخبر الواحد فيه، ولكن البحث في المرحلة الثانية يا هي ثبوت ركنية الإيمان، لزوم الإيمان وكون الإيمان ركن، ولكن البحث في المرحلة الثانية بحث في جهة مهمة وأثرها عظيم، وهي عامة البلوى. فقد يقال لهذا، أو قيل لهذا، لأن العبارة بها خطأ ظاهر من الطباعة، مكتوب فقد يقل، بعدم كفاية الظن فيها، بل لا بد من تحصيل القطع واليقين بركنية الإيمان. وهذا يفتح لنا البحث في إمكانية التمسك بالإطلاق، حتى لو قلنا بالملازمة بين وجوب الاعتقاد وركنية الإيمان، حتى لو قلنا ذلك، قلنا بأنه توجد ملازمة. بيان ذلك، إذا قلنا بأن قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يدل على وجوب التدين ويدل على ركنية التدين، فإن دلالته على ذلك في الكتب السماوية مثلا حتى في فرض عدم العلم. إذا ما علمنا هسه مع العلم واضح، أما مع عدم العلم فيمكن التمسك بالإطلاق، لأن القدر المتيقن هو لزوم الإيمان مع العلم. أما في حالة الجهل أنا أشك، فعندي إطلاق فأتمسك بالإطلاق، والإطلاق دلالته دلالة ظنية. عدم العلم دلالة إطلاقية، لأن المقصود من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الإنشاء وبيان لزوم الإيمان بلسان الإخبار، يعني يخبر عن إيمانهم وينشئ ذلك ولكن بلسان الإخبار. والقدر المتيقن لزوم الإيمان مع العلم بأن لله كتبا، وأما في فرض الجهل فالآية تدل على لزوم على اللزوم بالإطلاق، فالآية ما بينت بأنه هذا الإيمان لابد أن يكون في حالة وفي حالة العلم، لا مطلقة. والإطلاق دلالته ظنية، فإذا قيل بعدم كفاية الظن فلا يثبت ركنية الإيمان بالكتب في فرض الجهل بأصل وجود الكتب. وعليه ينبغي التفكيك بين وجوب التدين وبين ركنية الإيمان، فيقال بأن من لم يؤمن بالكتب في حال حصول الظن بوجودها فاسق، إلا أنه يبقى مؤمن ولا دليل على نفي إيمانه. بالتالي يعني حتى إذا ما آمن فأعماله مقبولة، بأن الدليل على بل الدليل على الثبوت ثبوت الإيمان هو سيرة المتشرع الجاري على أن من لم يؤمن ببعض الأمور كصحف موسى والملائكة والرسل غير الخاتم لجهله فهو مؤمن، وغير الملتفت أصلا لا يكون فاسقا. نعم، مع من علم ولم يؤمن يكون فاسقا غير مؤمن. لو قيل بكفاية الاعتقاد الإجمالي كأن يقول المكلف أعتقد بما يعتقد به النبي صلى الله عليه وآله في الواقع وكان لا ينكر شيئا من المذكورات التي يجهلها تحقق الإيمان للعقيدة الإجمالية، ويأتي ما تقدم في فرض الجحود فقط. هذا بقي تقسيم أصول الإيمان إلى مطلق ومقيد، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، لأنكم تعلمون بأني لازلت متلبس بهذا الوباء اللعين. جزاكم الله خير الجزاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.